السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع مشاعر قرآنية، البث الثاني اليومي. بث النهار بيبقى عن الجزء اليومي، وبث الليل بيكون عن هذه الخصيصة القرآنية المتكررة، وهي مخاطبة القرآن للقلب، مخاطبة القرآن لجانب المشاعر، جانب الأحاسيس، و ازاي ان القرآن احتفى بهذا الامر، وازاي ان كثير من العبادات وكثير من المعايير لعلاقة العبد بربه سبحانه وتعالى بتنبني على هذه المشاعر. النهاردة هنكمل ما بدأناه بالامس. كلمنا بالامس عن مشاعر الخوف، وقلنا ازاي ان مشاعر الخوف في القرآن كانت معروضة بشكل طبيعي، يعني الانسان بيخاف، وذكر حتى هذا في شأن انبياء ومرسلين وصالحين، ويمكن هنعدي عليهم برضو النهاردة كده حاجات يعني سريعة. لكن فصلنا بالجانب الخوف عموما، وايه اللي سلبي منه، وايه اللي ممكن يكون مذموم في جانب الخوف، بالذات لما يكون خوف تعظيم لمخلوق اكتر من اللازم، وازاي ان هو مفروض يوجه بقى للي هنتكلم عنه النهاردة، وهو ان يكون خوفا من الله وان يكون خشية. والحقيقة في فارق بين الخشية وبين الخوف، وهنتكلم عن الفارق ده بشكل مفصل شوية. لكن عموما هي المعاني، معاني الخشية ومعاني الخوف قريبة من بعضها، يعني الخوف والخشية والوجل والإشفاق، كل دي مشاعر قريبة من بعضها البعض. يعني ممكن حتى وإحنا بنتكلم عنها هنقول الفوارق بينها، وإيه الخصوصيات الفارقة بين الخشية وبين الخوف وبين الوجل. لكن عموما خلينا النهاردة نركز على الخشية، وممكن بعد كده بإذن الله نبقى نعمل حلقات أخرى لها علاقة بالإشفاق وبالوجل، لأنها برضو مشاعر مهمة وفي فوارق دقيقة بينها وبين الخشية. الخشية بالتحديد هي يعني عموما، قبل ما نتكلم عن خشية الله، الخشية أشد من الخوف. يقول لك أخذت كلمة خشية من شجرة خاشية أي يابسة، وبيبقى يعني يقصد هنا انها من شدة ما حل بها يبست خلاص. انما الخوف بيبقى فيه نوع من انواع الايه، يعني قالك نقص شيء معين، الخشية كمال هذا الشيء. يعني ممكن نقول الخوف جزئي والخشية كلية، وعشان كده قالوا ان الخشية خصت لله سبحانه وتعالى. الاصل ان هو لا يوجه، لو لا توجه الخشية الا لله، لان الخشية تكون نابعة من تعظيم. يعني مفيش الخشية مش زي الخوف كده ممكن تكون جبلية، وقلنا ان في انبياء خافوا، وربنا حتى وجه كلام للسيدة ام موسى وقال لها فان خفتي عليه فالقيه في اليم. فممكن الانسان الطبيعي يخاف، مفيش مشكلة، في حاجات معينة، خاف من تعبان، يخاف من عقرب، يخاف من يعني في حاجات تخوف، في حد عنده فوبيا من شيء معين. لكن الخشية الممزوجة بالتعظيم الأصل إنها لا توجه إلا لله، والآيات اللي اتكلمت عن الخشية وتوجيهها لله سبحانه وتعالى حاسمة جدا. ولا يخشون أحدا إلا الله، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. يعني دايما السياق في كلام الله عز وجل عن هذا الشعور، شعور الخشية، ما ينفعش إن هو يبقى شعور عادي كده يوجه لأي حد، لأن الخشية دي بيقولك ممزوجة بتعظيم، والتعظيم الكامل، واتكلمنا قبل كده عن شعور التعظيم في الحلقة أعتقد من يومين، إن ده لا يوجه إلا لله سبحانه وتعالى. فخلينا نبدأ كده بالترتيب كده بالمعنى اللغوي. قلنا إن المادة الخشية تدل على خوف وذعر، يعني كل خشية خوف، لكن ليس كل خوف خشية. ولذلك العلماء لما اتكلموا عن التعريف الاصطلاحي للخشية قالك هي تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل، ويكون إما بسبب كثرة الجناية، أنا عندي خشية بسبب أعمالي، أنا عندي حاجات كتيرة جدا خايف من مصيرها ومما قالها، وإما بمعرفة جلال الله وهيبته، ودي منها بقى خشية الأنبياء. الأنبياء يخشون ربهم سبحانه وتعالى، هذه الخشية من معرفتهم بالله، يعني من إجلال الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل، لأنهم يعلمون كما يعلمون ما عند الله من الرحمات، فهم يعلمون ما عنده من العقوب. فهنا بيحصل الخشية اللي هي جاية من التعظيم المطلق لله سبحانه وتعالى. لكن زي ما قلنا المعنيين بيدوروا حول الخوف، لكن تحديدا المعنى الاصطلاحي بيخصه بالخوف من الله عز وجل، لأن هذا النوع من التعظيم لا ينبغي أن يوجه لأحد من المخلوقين. كلمة الخشية جت في القرآن تقريبا 48 مرة، كم كبير جدا من ذكر الخشية، شعور مهم وحلقة مهمة، الواحد يعني خايف وعنده خشية أنه يتكلم عنها أصلا لأنها موضوع عظيم جدا. لكن زي ما بقول هنحاول على قدر المستطاع نفتح كده، ومش بنقول ان احنا بنكمل الكلام كله، لكن على الاقل تبقى مدرك يعني ايه خشية وما هذا الشعور وايه الصلة بين الخشية والخوف. وقلنا ان الخشية اشد من الخوف، يعني الخشية بشكل عام اشد اكثر، يعني مش اي خوف ينفع يتقال عليه خشية. وقيل ان الخشية بتكون بسبب عظم المخشي، عظم المخشي، وان كان الذي يخشى قويا، يعني حتى لو انت قوي بس بتخشى من عظمة الذي تخشى حتى لو قوي. لكن الخوف قال لك برضو من ضمن التفريقات اللي ذكروها ان الخوف بيكون من ضعف الخائف، يعني الخوف عموما ضعف، وانا ضعيف فانا خايف من الاقوى مني. لكن الخشية لا، الخشية ممكن يبقى قوي وعنده خشية، ليه؟ لانه يعلم عظم المخشي منه. وبرضو من ضمن الكلام عن الخشية، كلام ابن القيم له كلام جميل هقوله بمعناه يعني عشان مش حافظه، فلكن قال لك الخوف هو اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، والخشية خوف مقرون بمعرفة. شوف الفرق ايه، يعني الخوف شعور كده اضطراب في القلب عشان حاجة خوفته، لكن الخشية لا، الخشية شعور ارسخ لانه بابني على معرفة، هو عارف ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كانت الخشية خصيصة للعلماء بالله عز وجل، الآية المعروفة إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي فاطر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليه؟ لأنهم عالموا عن الله سبحانه وتعالى. فلك هو خوف مقرون بمعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، وأشدكم له خشية، خشية النبي عليه الصلاة والسلام خشية راسخة ليه؟ لمعرفته بالله سبحانه وتعالى. وقال لك الخشية الخوف حركة، وقلنا اضطراب، الخشية انجماع وانقباد وسكون، ده برضو من ضمن التفريقات الدقيقة في الشعور ده، لأنهم إذا خافوا ربهم سكنوا إليه، فكان الخوف هروبا من المخوف، والخشية هي السكون بعد الخوف. وقالوا يعني الخشية باختصار يعني خوف يشوبه تعظيم لما يصحبه من العلم. شوف أسهل تعريفه، خوف يشوبه تعظيم لما يصحبه من العلم بالله عز وجل. عشان كده إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء ليه؟ عشان هم عالموا عن الله سبحانه وتعالى. قلنا يعني الخشية وردت في القرآن في آيات كثيرة جدا، وبعضها جيب صيغة الاسم وبعضها جيب صيغة الفعل، يعني خشية إملاق مثلا، في ناس بتخاف من الفقر، ده خوف مذموم، خشية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يبقى هنا خشية مذمومة. فدايما بقولك لو جت خشية من غير الله عز وجل بتيجي دايما في سياق الذم، لكن مع خشية الله عز وجل تيجي في سياق المدح والكلام عن الصالحين. وقلنا بقى في ألفاظ قريبة زي الوجل مثلا، الوجل ده منقيد الطمأنينة، يعني وجل إذا قلق ولم يطمئن، فالوجل نقيدها الطمأنينة، الخوف نقيده الأمن، الخشية نقيدها الغفلة، بعض العلماء قالوا نقضها الغفلة، ليه؟ لأنها خلاص واحد مش فاكر، من لا يعلم شيء عن الله، وبعضهم قالوا الجهل بالله سبحانه وتعالى. فالوجل والخشية وقلنا والخوف والإشفاق، كل دي ألفاظ مهم ان احنا نعرفها، لكن زي ما بقول لحضراتكم هنحاول نخلي فيه يعني التفاصيل الدقيقة، الفوارق بين الخشية والوجل والخشية والإشفاق والخوف والإشفاق، الحاجات دي كلها هنحاول لو ربنا يسر وعاننا على هذه السلسلة ان احنا نجعل لهم برضو حلقة للإشفاق، وحلقة لان معناها مهم برضو الإشفاق، لا في دقة غير الوجل غير الخشية وما الى ذلك. فخلينا النهاردة مع الخشية، وقلنا امبارح ان الخشية والخوف بينقسم لانواع، منها الفطرية اللي هي خارج التكليف اللي بيولد بها الانسان، زي الخوف من اي حاجة، من النار، من الوحوش، من الموت، من المجهول، ده خشية يعني او خوف فطري، ماشي. خلينا نقول بقى اللفظ الصحيح خوف فطري، والخشية لا، الخشية تكون لله سبحانه وتعالى. الخوف الفطري ضربنا بيه امثلة امبارح كتير في قصة سيدنا موسى، وكذلك برضو لسه قايلين دلوقتي كلام ربنا الام موسى عليه السلام، فان خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. هنلاقي برضو في قصة سيدنا يعقوب وهو بيقول وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قال كده وأخاف أن يأكله الذئب وبعد كده لما بيقول لهم يا بنيه لا تدخلوا من باب واحد، ما هو خايف، خايف عليهم، قال خايف من دخولهم مع بعض من الحسد ما الى ذلك، يعني اقوال كتير، بس في خوف، في خوف ليه؟ لان وسيدنا زكريا هو بيقول واني خفت الموالي، اني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره. يعني كلمه الخوف قلنا بتيجي مع 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 المخلوق بشكل فطري وبتيجي مع الخالق، لكن الخشيه اللي هي بقى الممدوحه اللي بنتكلم عنها النهارده دي بقى حياه القلوب. الخشيه دي هي السبب اللي بيبعد الانسان عن المعاصي. الخشيه من الله سبحانه وتعالى دي اعلى او احدى اعلى مراتب الايمان. لما الانسان بيبلغ مرتبه الاحسان، لما يعبد الله كانه يراه ويشعر بمراقبه الله عز وجل له، وهنا بيتتمكن الخشيه من قلبه، ويكون الانسان اعبد لله سبحانه وتعالى، ويكون مراقب لله عز وجل في السر والعلن وفي الغيب والشهاده. وربنا سبحانه وتعالى ذكر الانبياء زي ما بقول ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، كلام عن موسى وهارون والمتقين، ثم قال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون. شوف يقينه يخشون ربهم ومن الساعه مشفقون، عشان كده بقول لك الاشفاق هيعوز له حلقه لوحده، هنتكلم له على حلقه لوحده، لان برضو الاشفاق ده شعور ادق ومختلف شويه عن الخشيه، وجاء في سياق واحد اهو مختلفين، يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون. فالخشيه وبتحديدا بقى الخشيه بالغيب، ودي هقف معاها وقفه كده قبل ما نكمل كلامنا عن علامات الخشيه وكيفيه تحصيل الخشيه. خشيه بالغيب دي لها يعني مواضع كتير في القران، تقريبا 6 مواضع اقتران كلمه الخشيه بالايه، بالغيب. شوف الايه اللي قلناها دلوقتي من سوره الانبياء الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون. الغيب هنا اتقالت في سوره الانبياء واتقالت في سوره فاطر، ولا تذر وازره وزر اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. برضو كلمه بالغيب بتيجي مع الخشيه، واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. برضو في سوره ياسين انما تنذر من اتبع الذكر وايه وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هتلاقي برضو إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. واضح هون المواضع بتاعت الخشية واقترانها بالغيب موجودة بشكل واضح جدا، بل جعلها ربنا سبحانه وتعالى من صفات أهل الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. مين يا رب؟ من خشي الرحمن بالغيب. شوف الاقتران، انا بكلمك هنا عن الاقتران بين الخشيه بالغيب، وهنقول دلوقتي يعني ايه خشيه بالغيب. وعلى فكره الخوف برضو بيجي مع الغيب، خوف من الله عز وجل. ولسه النهارده كنا بنتكلم في سوره المائده، لا اتكلمنا امبارح في سوره المائده، النهارده كنا بنتكلم في سوره الانعام، بس الايه اتقرت النهارده لانها من الجزء اصل الجزء السابع، في جزء منه من سوره المائده في الاول احنا ما اتكلمناش عنه النهارده، بس اتكلمنا عنه امبارح واحنا بنشرح سوره المائده العصر. فكان منها الايه ويمكن عديت عليها بسرعه وهفصل فيها بقى دلوقتي، اللي هي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هنا جت بقى بلفظ الخوف، ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليه بيخافوا بالغيب وليه خشية بالغيب؟ ايه هو الغيب الأول عشان نفهم يعني ايه خشية بالغيب، نبدأ نقرب شوية أكتر من هذا الشعور القرآني المهم، شعور الخشية بالغيب. الغيب هو ضد الشهادة، هو ما يغيب عن النظر، ما يغيب عن نظر الخلق، وما لا تحيط به علومهم ولا أفهمهم ولا وسائل إدراكهم. الغيب ده حاجة أنت لا تعرف تشوفها ولا تعرف تحيط بها علما. الغيب ده ومطلق كلمة الغيب لا يعلمه إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله. شوف ربنا بيقول إيه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يبقى إيه، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن المخلوق لوحده كده كأصل لا ما يعلمش الغيب. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قول، قل لا أقول لهم لكم عندي خزائن الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أقول لكم إني ملك، يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك أهو الواقع بشكل واضح جدا، ولا أعلم الغيب، بيقولها صريحة وينفي عن نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم إطلاق ذلك العلم لا أعلم الغيب. ليه؟ لأن في بعض الناس ممكن تغالي أو لا، يقول لك ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طب عرفنا كده الغيب، الحاجة اللي ما تقدرش توصل لها، نقيض الشهادة الحاجة اللي احنا مش شايفينها او لا تستطيع مداركنا انها ان تصل اليها. طيب ايه بقى الخشية بالغيب؟ وليه التركيز ده في الايات وبهذا القدر والتكرار على ان الخشية والخوف ترتبطان بالغيب؟ ليها قولين جمال قوي لأهل العلم. القول الاول: خشيتك حين تكون انت وافعالك غيب، غيب على كل الناس مش على الله، قلنا ربنا يعلم الغيب، بس في لحظة من اللحظات وفي بعض الاشياء حالك بيكون غيب. بمعنى ايه؟ نوضح اكتر دلوقتي، خلينا نبداها من جوه. مشاعر صدري الان بالنسبه لك انت، وانت دلوقتي مثلا اخواننا اللي بيتابعوا وشايفيني دلوقتي، هل تعلم او هل تستطيع ان تجزم ان قلبي الان ليس فيه رياء؟ انا سؤال عملي هو، بتهم فيه نفسي مش عشان ما حدش يزعل. هل انت الان تستطيع ان تجزم انني لا اقول هذه الكلمات سمعه ورياء؟ ما تقدرش تجزم، محدش يقدر يعرف، نسأل الله العافية ونسأل الله الستر، بس محدش يقدر يعرف. أنا نفسي ما أقدرش أتعوذ بالله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. شوف أنا حتى بقولها لما لا أعلمه، لأن أنا مش عارف، ما أقدرش أعرف أنا جوايا إيه بالضبط. دي قلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فحال صدري الآن ممكن أكون عندي عجب، ممكن أكون عندي رياء، ممكن أكون عندي سمعة، أنت بتعرفش. ده بالنسبة لك اللي جوه، ده بالنسبة لك انت غيب. هتقولي ممكن يبقى فيه علامات، ممكن، بس مش هتقدر تثق في هذا، مش هتقدر تبقى مدرك 100% ان انا، ولو رميتني بالرياء كده 100% برضو مش يعني مش صح، مش عرفك الله اعلم، ممكن اكون مخلص، اسأل الله عز وجل الاخلاص. لكن انا بديك مثال. طب بلاش كده، مش ممكن اكون انا برضو جوايا دلوقتي مشاعر حقد، حقد وحسد مثلا؟ دلوقتي مثلا شايف العدد اللي بيتفرج مثلا على هذا البث لقيته قليل، واحد اخواننا مثلا افاضل الدعاء يكون مثلا بثه يكون عدد، شوف حتى في الدين اهو، يكون عندي بقى حسد، طب هما بيتفرجوا عليه وما بيتفرجوش عليه، ممكن ده. وهو كمان بقى في حاجه لغير، ما انا اصلا لو واحد بس بيتفرج، لو ما حدش بيتفرج اصلا، ما دام انا ببلغ عن الله وخلاص ان شاء الله، بس ده المعنى الصحيح. ايش عرفك بقى ان ده موجود في صدري؟ ممكن ما يكونش كده، ممكن اكون عندي حقد على غيري. فدي بالنسبه لك غيب. فقال لك الخشية بالغيب حين تتحول أو حين يكون حالك غيبا على غيرك، غيبا على غيرك من البشر، الناس التانيين ما يعرفوش، فده بالنسبة لهم اللهم أمين جزاكم الله خير، أنا ما حدش يعرف جوه صدري إيه. طب بلاش كده، حاجة أوضح شوية. لما بتقفل على نفسك الأوضة، بلاش حد يزعل، لما أقفل على نفسي الأوضة هكلم أنا عن نفسي عشان ما حدش، أصلا الناس بتقولك ده أسلوبه اتهامي، لا أنا هتكلم أنا عن نفسي. لما أقفل على نفسي الأوضة تعرف أنا بعمل إيه جوه؟ تعرف انا ممكن اكون بعصي الله عز وجل في السر بطريقه عامله ازاي؟ خوف من الرياء. حاضر، هنتكلم عن الخوف من الرياء. هو ده خوف ايجابي على فكره، ان الانسان يخاف من الرياء، لازم يخاف من الرياء، بس ما يكونش خوف يقعدك عن العمل، يعني هي دي الفكره بس الالتزام فيها. الانسان لازم يخاف من الرياء طبعا، والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيتعوذ: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه، وكان بيتعوذ من النفاق. يعني هو التعوذ بيكون من ايه غير شيء يخشى منه. وعشان كده هنتكلم في اخر اللقاء بعد ما نتكلم عن مشاعر الخوف كلها والخشيه، ان من الحلول التعوذ، نتعوذ، نستعيذ بالله، نلجا الى الله عز وجل، نطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا مما نخاف منه. نرجع للموضوع. فانا دلوقتي قفلت على نفسي الغرفه، حد عارف انا بعمل ايه؟ اصبحت كده بالنسبه لك غيب. فقال لك الخشيه بالغيب حينما تغيب عنك كل الاسماع والابصار الا سمعه وبصره سبحانه وتعالى، حينما تتحول افعالك واقوالك وحالك الى غيب بالنسبه الى غيرك من البشر، لما يستحيل على البشر معرفه ما تفعله، لما تغلق الابواب، لما تستطيع أن تستخفي، زي ما رب العالمين قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. في الحالة دي في ناس بتتحول بقى، يقفل على نفسه خلاص بقى شخص تاني. أنا بتخيل كده مثلا إيه حصل، حال التحول، إنسان صالح جدا في العلن، يخلو بنفسه، يخلو في غرفته، يخلو لجهاز محموده، يخلو خلاص بقى إنسان تاني. هنا حصل إيه؟ هنا حصل انه ما عندوش دي، ما عندوش الخشيه بالغيب. ده القول الاول، ان هو لما يتمكن من الاستخفاء ويتمكن من اقامه الاسوار العاليه عن اعين الناس ويتوارى خلفها باعمال يستحي ان يتذكرها اصلا، مش انه بس يفكر فيها او ان الناس تشوفها. لكن اللي بخشيه بالغيب بقى انه هو لما يتخفى، لما يكون لوحده، لما يقدر يغلق، لما يكون حتى داخل صدره، لما يكون شعور داخلي حينئذ يخشى الله عز وجل، يخشى الله حين يعلم أنه وإن غاب عن كل الأعين وعن كل الأسماع عن كل الأبصار عن كل العلم، حدش عارف عنه أي حاجة، لكن الله يسمع ويرى، لكن الله يسمع ويرى. وده علم، عشان كده قلنا الخشية مرتبطة بالعلم. ليه؟ لأنه علم أن الله يسمع. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الآية ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالنصيحة. ليه؟ لأنه تجاهل هذا العلم بالله عز وجل. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول على في سورة فصلت لما المشهد الأخروي، ويوم يعرض أعداء الله على النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. اسمع بقى اللي جاي. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الظن ده قلة العلم بالله في هذه الحال أرداكم، يعني أهلككم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إيه اللي حصل ده؟ إن ظنهم كان ظن سوء بالله عز وجل، بدل ما يبقى ظنوا بالله أنه يسمع ويرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لا، ظننتم أن الله لا يعلم. واحد يقولك لا، هو أنا عارف أن ربنا يعلم. طيب ليه ما تتعاملش بناء على هذه المعرفة، على هذا العلم أن ربنا يعلم؟ طب ما ترقبه في الغيب والشهادة. إذن خشية الله بالغيب حينما تتحول أنت وأعمالك إلى غيب عن مين؟ عن الناس، لكنها لا تغيب عن الله. القصيدة الجميلة: أغيب وذل طائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. الكلمات الجميلة دي بنقولها وبنسمعها كده وبتعدي، لا لا يغيب سبحانه وتعالى. لو غبت عن الناس كلها لا تغيب عن الله عز وجل. يبقى ده المعنى الأولاني، وتكلمنا عنه حتى نشرت المقالة دي الصبح، أعتقد من 3-4 منشورات كده هتلاقوها بالتفصيل. ده المعنى الأول. طيب المعنى التاني، المعنى التاني إنك تخشاه بالغيب لأنك لم تره. يبقى أنت المعنى الأولاني أن تكون أنت الغيب، أن تكون أفعالك هي الغيب عن الناس. والمعنى الأهم بقى والأخطر أنك تؤمن بالله إيمانا غيبيا. ركز في الكلام كويس، تؤمن بالله إيمانا غيبيا. أنت لم ترى الله عز وجل ولن تراه في الدنيا، إنكم سترون ربكم، ده حديث في الآخرة لا تضمون في رؤيته، لكن في الدنيا لم ترى الله عز وجل. يبقى ده إيمانك بالله عز وجل وبسمع الله وبصره إيمان غيبي. عشان كده من بدايات سورة البقرة، من بدايات المصحف، بتدخل عليك على طول هذا النوع من الإيمان، هذا النوع من الإيمان. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من البداية خالص الذين يؤمنون بالغيب، إيمانك قائم على غيب، هو ده الإيمان. ما هو لو إيمان بالشهادة ده في الآخرة بقى خلاص، خلاص شافوا كل حاجة، شفت كل الأحداث بتاعة القيامة وخلاص بقت غيب، بقت شهادة شهود. لكن طول ما أنت في الدنيا إيمانك إيمان غيبي، ومع ذلك راقبت الله عز وجل. لما كنت بتخشى بالغيب يعني إيه؟ يعني كنت تعبده كأنك تراه. كأنك ليه؟ لأنك ببساطة لا تراه وتعلم أنه يراك. فهذا النوع من الخشية حينما تخلو بربك سبحانه وتعالى ولا يراك غيره، دليل صريح على أنك تؤمن ذلك النوع من الإيمان اللي ربنا سبحانه وتعالى صدر به مصحفه، كلامه، كتابه، الذين يؤمنون بالغيب. لأنك عمليا صرت واحد من الصفات الجميلة بتاعت أهل الجنة، لما ربنا بيقول لهم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، بعد كده تكون البشارة له ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ودي ما كانت الآية اللي اتكلمت عنها في سورة المائدة بقى، اللي هو إيه؟ لما ربنا بيقول لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. كانوا بتغشاهم الوحوش والطير. يعني إيه الوحوش والطير؟ يعني اللي هي الحيوانات البرية بتقترب لدرجة تشوف ربنا يقول إيه؟ تناله أيديكم ورماحكم، يعني قال له أيديكم بتنال هذا الصيد قبل الرماح، يعني مش محتاج حتى تبذل مجهود إن أنت ترمي رمح، لا ده هم الطيور جايلهم لحد عندهم. ليه؟ اختبار، ليبلونكم الله بشيء، ده ابتلاء اختبار. ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ليه؟ لأنه لم يخش الله بالغيب، لم يتقي الله سبحانه وتعالى. وما كان الصيد في اللحظة دي محظور عشان محرمين، والصيد حال الإحرام محرم، يقوم جايلهم الحاجة دي. الصحابة رضي الله عنهم لم يصطادوا في هذا الاختبار، في حين مثلا بنو إسرائيل كان لهم اختبار شبيه، هو يسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحيتان يوم السبت بتجيلهم سهلة، شرعا يعني الزعانف كأنها أشرعة، في حين ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. لا تأتيهم مش معناه ان مفيش صيد في الايام التانية، ما هو ربنا سبحانه وتعالى مش معايشهم في مجاعة، هم كان ممكن يصطادوا، بس يوم السبت الصيد اسهل. زي كده الصحابة جايلهم لحد عندهم تنالوا ايديكم ورمحكم، ده كان نوع من الابتلاء لان جايهم في وقت محرم. بنو اسرائيل اصطادوا، سواء بقى عملوا الحيلة المشهورة ان هم حطوا الشبك يوم الجمعة وخدوا يوم الحد، او القول التاني لان هم فعلا اصطادوا يوم السبت، ايا كان هم اعتدوا، ربنا سبحانه وتعالى قال كده، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، سقطوا في الاختبار ده، رسبوا. يبقى هنا نموذج لناس لم تخش الله بالغيب، ونموذج الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي رب العالمين قال ليعلم الله من يخافه بالغيب. كل حاجة بقى تقدر تقيسها على نفسك في هذا السياق، لما تلاقي معصية سهلة، تلاقي معصية قريبة، تلاقي معصية الوصول إليها ما عادش فيه يعني صعوبة، ما عادش محتاج تروح تدفع فلوس ولا تروح تبعت تدور لا لا، الموضوع بقى سهل جدا، تعرف ان ده اختبار، تعرف ان ده ابتلاء، ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يعلم علما تقوم به الحجة، وإلا فإنه يعلم سبحانه وتعالى، يعلم ما كان لم يكن لو كان كيف يكون، كل ده يعلمه، لكن العلم اللي تقوم به الحجة العلم القائم على العمل. هو ربنا هيحاسبك على علمه ولا على عملك؟ على عملك. طيب انت دلوقتي هذا العمل بيبقى له اختبارات، كأنك انت عايش في امتحان، لجنة امتحان. احنا المشكلة احنا ما نبصش للدنيا على انها لجنة امتحان. لو انت تعاملت مع كل معصية سهلة بضغطة زرار ولا بلمسة تاتش ولا بالكلام ده كله، بقت وانواع تانية من المعاصي طبعا، مش عايز اخلي المعاصي كلها مرتبطة بالحاجات الاباحية يعني، لكن عموما اي نوع من المعاصي بقى اسهل، بقى يسير، بقى الناس كلها بتضغط فيه، بقى حتى من ضمن السهولة عموم البلوى. لك ما كل الناس كده يا عم، ما كل الناس بتعمل الموضوع ده، فبتلاقي الناس بقت تستخف، لكن في ناس بيخافوا الله عز وجل بالغيب والشهادة، ما بتفرقش معهم. لذلك شعور الخشية مفروض ان هو ما يرتبطش بوجود الناس. اغلب الناس تحب تكون قدام الناس كويسة، لكن مفروض ان سياقات الخشية في القرآن مرتبطة اكتر بالغيب. ليه؟ لان هنا بيظهر الصدق. انا محدش شايفني دلوقتي، انا لوحدي، يا ترى حالتي هتبقى ايه؟ يا ترى وضعي هيكون ايه؟ الخشية بتبان بقى في اللحظة دي. عشان كده الخشية في السياقات القرآنية مرتبطة بالتذكر والاعتبار والانتفاع، كل ده مرتبط. هتلاقي دايما فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. ليه؟ اللي عنده خشية ده عنده معرفة، فهيتذكر، تيجي تذكره يتذكر. ليه؟ اصل الخشية موجود في قلبه، اللي قلنا ان هو خوف ممزوج بالتعظيم، معظم لله عز وجل، فعلى طول بيتذكر، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. أو مثلا في سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن، وجزاك خير مثله، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمين؟ لمن يخشى، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الآيات، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود من؟ مين اللي بيتأثر بالقرآن؟ مين اللي بيتأثر بآيات القرآن أكتر؟ تقشعر منه جلود من؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هي دي، دول دايما بيتأثروا، دول دايما بيخشعوا، دول دايما جلودهم بتقشعر. ليه؟ لأن أصل الخشية الموجود في قلوبهم، الخوف الممزوج بالتعظيم، مخليهم قريبين من ربنا قوي، فإيه؟ فعلى طول. عشان كده لما كنا بنتكلم في تدبر القرآن قبل رمضان قلنا الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب، قلب يخشى الله، قلب يعرف الله عز وجل، فبيتذكر، فبيبدأ على طول أي تذكرة تأثر فيه. ليه؟ لأن الخشية دي أصل العلم وأفق العلم بالله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله، بكرر الآية دي مهمة جدا في الخشية وفي مشاعر الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. عشان كده العلماء لهم كلمة جميلة يقول لك إنما العلم خشية الله، يعني على فكرة العلم مش بكثرة الرواية، مش بكثرة، هو علم طبعا اللي عنده روايات وعنده قدرة على استحضار النصوص ده علم بلا شك، لكن حقيقة العلم يقصدون حقيقة العلم، إنما العلم خشية الله، أعتقد منسوبة للإمام ابن رجب، كلمة عظيمة جدا. ليه؟ لأن علم ما أورثش خشية. طب ما بنو إسرائيل كان عندهم علم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، كان عندهم علم. قارون كان بيقول إنما أوتيته على علم عندي، عنده علم على القول إن ده علمه مش علم الله عز وجل، لأن في بقول إن قارون يقصد أنه على علم الله بما عندي من الاستحقاق، ده قولين على القارون، بس في النهاية في علم، في علم في قصة قارون، أمال ما نفعوش ليه؟ لأنه علم لم يورث خشية، علم لم يورث خشية. عشان كده ربنا بيقول إيه في سورة الرعد، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. شوف التفصيل، بس أول كلمة قالها إيه؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، كلما تعلم عن الله. عشان كده بنقول الإجابة بتاعت دايما السؤال المعتاد في كل مرة، إزاي نحصل مشاعر الخشية؟ أعلم عن الله، تكاد تكون الإجابة دي في كل حلقة بقولها. عايز أي شعور قرآني بنتكلم عنه، اعرف ربك. كلما عرفت الله عز وجل نتجت في قلبك كل هذه المشاعر من محبة ومن تعظيم ومن خوف ورجاء وإقبال وخشية وإنابة، كل المشاعر القرآنية اللي هنتكلم عنها لغاية آخر رمضان إن أحيانا الله ويسر لنا اللقاء والبقاء، هتلاقيها كلها بتجتمع على هذه الإجابة، على إجابة معرفة الله عز وجل. ويمكن حتى أنا أتذكر من 3 سنين أو من 2 سنين اتكلمت في سلسلة اسمها تبارك اسمك عن الحتة دي بالذات، يعني اتكلمت، كنت بتكلم عن أثر أسماء الله، نتكلم عن اسم معين وأثره على القلب. دايما هتلاقي كل اسم من أسماء الله عز وجل له تأثير معين، اسم يورث خشية، اسم تاني يورث حب، اسم تاني من أسماء الله عز وجل يورث إقبال ورغبة وعمل. ليه؟ كل اسم له بركة من بركات أسماء الله. موجود على فكرة السلسلة على قناتي في يوتيوب، ممكن اللي عايز يرجع لها، اسمها تبارك اسمك، بتتكلم عن بركة أسماء الله في حياتنا. فشوف المعنى هنا، فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، هي دي الإجابة. عايز تخشى الله عز وجل، اعلم عن الله، اعلم ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من أول التكليفات، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم ذاك الإمام البخاري رحمه الله بوب باب وصدره بالآية دي، باب العلم قبل القول والعمل. العلم ايه؟ العلم ان انت تقعد تحفظ متون بس، مش بقلل من حفظ المتون ولا بقلل من الروايات العلمية المعروفة، لكن اقصد ان تعلم عن الله، ده اشرف علم، اشرف علم. عشان كده بحاول دايما واحنا في هذه السلسلة احنا نتكلم عن ربنا، ما هو انت مش هتخشى الله وانت بتعرفوش، واحد ما يعرفش ربنا هيخاف منه ليه؟ هيخشى ليه؟ ما احنا قلنا الخشية خوف ممزوج بتعظيم او مبني على التعظيم. طب هو مش ما يعرفش ربنا هيعظمه؟ هم ما فيش اي علاقه بالمعرفه، ما بيتعرفش على اسماء الله وصفاته. قلت له اي اسم مثلا، هتلاقي العلم العام كده اللي بيذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القبر، لما الراجل يسال من ربك فيقول ما يعني زي ما احنا بنقول ها ايه اللي بتقوله، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، الناس كانت بتقول انا قلت زيهم، ما عندوش العمق بتاع العلم بالله سبحانه وتعالى، وانه ينفق من وقته ومن ماله ومن بذله ومن كل حياته انه يتعرف على ربه سبحانه وتعالى. لازم تبقى طالع كده من القرآن بهذه النية، انا عايز اتعرف عليك يا رب من خلال كلامك ومن خلال كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. نرجع للخشية، فالخشية زي ما قلنا لها علاقة بقوة الإيمان، لها علاقة بالعلم، ولها علاقة بالتعظيم، وده لن يكون من مجرد العلم السطحي. شوف ربنا بيقول إيه؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. من اتبع الذكر وخشي الرحمن، اتباعك للذكر، اتباعك لكلام الله عز وجل، ده اللي هينبني عليه معرفتك بالله اللي هيحصل بعدها الخشي. وشوف ربنا قال إيه في آل عمران، وكلمنا عنها بالتفصيل الآية دي، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، حصل إيه؟ فزادهم إيمانا. قال لهم اخشوا الناس، قال لهم لا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ربنا سبحانه وتعالى نجاهم، بس ايه؟ لم يخشوا الا الله سبحانه وتعالى، لم يخش الا الله. ولذلك زي ما بقول لكم ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن الخشية بيجعلها لنفسه، الذين قال لهم الناس هنا، لا الآية الثانية في التوبة، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ ربنا هنا بيسألك سؤاله، تبتخشى الناس ولا بتخشى الله عز وجل؟ أو بيسأل هنا الصحابة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. شوف الارتباط بين الخشية والإيمان، الارتباط بين الخشية والإيمان مهم جدا. أتخشونهم؟ تخشوا الناس؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. على فكرة الكلمة دي تكررت في القرآن، والله أحق أن تخشاه في آية، وهنا فالله أحق أن تخشوه. فالعلاقة بين الإيمان والخشية، العلاقة بين التقوى والخشية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول، لسه كنا قايلين آية من سورة الأنبياء، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم. المتقين يخشون، دايما ارتباط بين التقوى اللي هي طاعة الله والعمل بأمره، لكنها معناها الحرفي وقاية بين العبد وبين غضب الله. طب هو هيحط الوقاية دي ليه إن لم يكن يخشى الله سبحانه وتعالى؟ فالتقوى لها علاقة بالخشية، والإيمان له علاقة بالخشية، كل حاجة لها علاقة بالخشية، خشية الله سبحانه وتعالى. لذلك رب العالمين بيقول إيه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي. ارتباطه، ارتباط بين خشية الله وبين التقوى، وهي لازم الاهتداء. يعني إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا موسى يقول لفرعون، لما قال له إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ تعالى نطهرك كده ونطهر نفسك ونطهر ذهنك. وبعدين قال له إيه بعدها؟ وأهديك إلى ربك فتخشى. إذا اهتديت إلى الله ستخشى، إذا هديت إلى معرفة الله ستخشى، وأهديك إلى ربك فتخشى. معنى مهم جدا، وهو ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى استحبه من المؤمنين. شوف ربنا بيقول إيه في سورة التوبة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أهو ارتباط بين الخشية والهداية مرتين، أهديك إلى ربك فتخشى، وهنا الخشية جات ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن ده علاقة بين الهداية وبين خشية الله عز وجل، معنى مهم جدا. وزي ما قلت لك الخشية حق خالص لله سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول ايه في سورة البقرة، واتكلمنا عن الآية دي، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. حق الله عز وجل انك ما تخشاش عباده، تخشاه هو، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وشوف ربنا سبحانه وتعالى برضو قال ايه في الأحزاب، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله. شوف بقى صفاتهم إيه؟ ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا يعني كفى بالله كافيا، هم مش خايفين، فربنا بيكفيهم. بيكفيهم ليه؟ لأنهم لا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. خشية الله عز وجل مورثة للجنة، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وعلى فكرة جت برضو الخشية مع الساعة، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، وخشية الساعة من خشية الله عز وجل، خشية القيامة. ما هو ده مش ما ينفعش نفرق، ما هو الساعة دي من الذي يقيمها ومن الذي يفعل فيها كل هذه الأشياء للناس؟ الله عز وجل. فخشية الساعة من خشية الله، لذلك رب العالمين بيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معنى مهم جدا، اخشوا يوما يعني تخشى الله عز وجل وتخشى فعل الله عز وجل في هذا اليوم. وهو من الفاعل في هذا اليوم؟ الله سبحانه وتعالى. لكن في السياقات يبقى في أمر من الله عز وجل، واخشوا يوما فلا تخافوهم وخافوني، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يبقى ده توجيه قرآني لمن تكون الخشية، وكذلك لمن لا تكون الخشية دايما. فلا تخشوهم لسه إلينها واخشوني، نهي عن خشية هؤلاء، عن خشية الناس، عدم خشية الناس. لسه كنا بنقول الآية هو في سورة الأحزاب افتكرتها، وإذ تقول للذي أنعم الله على وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليه كزوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هنا ربنا بيعلم النبي والله أحق أن تخشى، ما تخافش من الناس، لا تخشى الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أحق أن تخشى.
فلما قضى زيد منها وطرا، قصة طبعا معروفة بتاعت سيدنا زيد لما طلق امرأته وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات أن لا يوجد تبني في الإسلام. لكن الفكرة الأولانية لا تخشى الناس، ما ينفعش خشية ممتزجة بتعظيم أو الخوف الممتزج بالتعظيم يوجه للناس، لا ما ينفعش. ولسه النهاردة أو امبارح في سورة المائدة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فبعدين ربنا بيقول بعدها إيه؟ فلا تخشوا الناس واخشوني. دايما الارتباط، لا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، آية المائدة المعروفة. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقولها في الناس عموما وفي الكافرين خصوصا. يعني إذا كان خشية الناس، أصلا أنت ممكن تكون بتخاف من الناس عادي، مؤمن أو كافر، مش عايز الناس يقولوا عليك حاجة، مش عايز الناس يشوفوك، خشية الناس عموما يعني، حامل هم كلام الناس، حامل هم نظرات الناس، في كتير كده بيعظموا أول الحتة دي. لا، في حق الكافرين بقى ولأن هم من خشية ربهم مشفقون، نعم ده سورة المؤمنون. لكن جزاك الله خير شيخ أحمد، ربنا ينفع بيك. لكن أنا بتكلم هنا بقى من باب أولى عدم خشية الكافرين تحديدا بقى. وذلك ربنا برضه في سورة المائدة في بدايتها خالص، اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشوا الذين كفروا. يعني في ناس برضه لما بتشوف قوة الذين كفروا يعني ايه بتبدأ ايه الخشية تتسرب الى قلوبهم، اللي هو خوف مبني على تعظيم، احنا نقدر على امريكا، نقدر حد يقدر، مش عارف، تحس انه في تعظيم كده، ده امريكا تعرف ماركة الفانيلا اللي مش عارف اللي لابسها مين، كلام ما ينفعش في حق انسان، في حق بشر، حتى لو هو حتى في تقدم ما ينفعش التعظيم، لأن الله عز وجل من فوقهم قدير سبحانه وتعالى، الله عز وجل قادر على أن يهلكهم كلهم. فما توصلش معاك تعمل حسابك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وتتقدموا وتحاولوا تكونوا أحسن منهم، لكن ما يوصلش الخوف الممزوج بالتعظيم أبدا لإنسان. أهو شوف ربنا بيتكلم عن الكفار، أهو الذين كفروا فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم، الآيات المشهورة من آخر أو آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده، دي اخر ايه نزلت على النبي على الراجح، بدايتها اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، برضو نفس السياق، مقابله بين خشيه الناس وخشيه الله. وكذلك برضو الكفار عموما وكذلك اهل الكتاب، ربنا سبحانه وتعالى ذكر برضو خشيتهم، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ربنا قال ده مرض اللي عنده موالاة لهؤلاء بسبب اللي جاي ده، يسارعون فيهم ويقولوا بقى السبب، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم. ففي ناس بتخاف من ناس، وفي ناس بتخاف من أشياء تحصل لهم، زي مثلا خشية الفقر، لسه قايلين الآية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإملاق هنا الفقر، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. معنى مهم جدا ان انت تتعامل مع الخوف من الفقر يخليك تبقى مش قادر، وانت ايوه في ظروف ممكن تكون صعبه، وفي احيانا ابتلاءات، وفي نقص من الاموال والانفس والثمرات، كلنا ساعات بنتعرض لده، بس ما ينفعش يوصل لمرحله خشيه الفقر. الشيطان يعدكم الفقر، تعرف على طول انك لما تبدا تتعاظم او في نفسك خشيه الفقر وتبدا ممكن ترتكب حرام او ترتكب معاصي او تبدا على طول عايش في حاله شديده جدا من البلاء بسبب خوف الفقر، بتوصل لمرحله ساعتها ان انت ايه، ان انت بتنطبق عليك خشيه املاق، ما ينفعش. فدي حاجات برضو نماذج في القران من اشياء ربنا نهى عن الخشيه منها. فيعني ده كان عبور سريع كده. طب ايه بقى لو خشينا الله عز وجل؟ قلنا طريقه الخشيه اهم حاجه معرفه الله سبحانه وتعالى، كلما تعرفت على الله كلما تعرفت على ما عنده، وتحديدا معلش انا بتكلم مش معلش ليه، احنا بقينا عندنا هزيمه نفسيه لدرجه ان انا لما اتكلم على الترهيب اقول معلش، لا عادي جدا، ربنا سبحانه وتعالى قال ان نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فالخشيه متخصصه اكتر في جانب الجلال وجانب الترهيب. لو انت ما عندكش خشيه من الله عز وجل، مش خايف من ربنا سبحانه وتعالى، لا علي جانب الترهيب، مش هخاف ومش هعتذر ان انا بقول كده، ما لازم نخاف من ربنا، وخافوني ربنا قال وخافوني ان كنتم مؤمنين. اصل يعني للاسف في ضغط كده من بعض الافاضل كده والدعاء ان ايه يعني ايه، خلوا كده حاله عامه من ان انا هتكلم في ترهيب او هتكلم في خوف او هتكلم في وبيقولوها احيانا كده، انا مش عايز اخوفك، اوعى تخاف. ليه اوعى تخاف؟ ربه قال له خاف، ربنا سبحانه وتعالى قال له خاف، وخافوني إن كنتم مؤمنين، من يخشى الله ويتقه خشية، وقلنا الخشية خوف ممزوج بالتعظيم، والخوف المباشر اتقال برضو على ربنا وخافوني إن كنتم مؤمنين. وربنا قال آيات فيها ترهيب، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فأنا اتنرفزت شوية معلش أنا آسف، بس الواحد بيوصل لمرحلة إنه بيسمع حاجات صعبة جدا. اوعى تخاف، ليه اوعى تخاف؟ ربه قال له خاف، انت بتقول له ما تخافش ليه؟ فكل ما عرفت الجانب الترهيبي في هذا الشرح، واتكلمنا على فكرة، اصلا انا عارف انا اقول لك انت ايه بتخوفونا يا عم، انا اول حلقة بدأتها كانت عن المحبة وحب الله عز وجل، واتكلمنا عن تعظيم الله عز وجل، اتكلمنا عن الندم عند اقتراف، يعني اتكلمنا عن لازم يكون التوازن ده موجود، ونسأل الله ان يرزقنا اياه. فاذا علمت عن الله، اذا علمت عن عقاب الله وعذاب الله، جاءت الخشية وجاء الخوف من الله عز وجل، وجاء معه الأجر الذي ذكرناه، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، أجر كبير ومغفرة وفوز بالجنة. لسه كنا قايلين آية في الأول، وأزلفت الجنة، ده قربت الجنة ليهم، مش هم اللي بيقربوا بس من الجنة، أزلفت الجنة هي تقرب لهم غير بعيد. هذا ما توعدون لمين؟ لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. امتى؟ لما خشوا الرحمن بالغيب، ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم هذا وأعطاهم الرضا. الرضا ده بقى في سورة البينة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم وراضوا عنه. هم هيرضوا ربنا يرضى عنهم. آخر حاجة إيه؟ ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه، أفراده بالخشية، خافه خوفا ممزوجا بالتعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى. اللي حقق هذا واللي يقدر إن هو فعلا يراجع نفسه كده في مسألة الخشية، ولو هي عنده كده مش خشية بالغيب، خشية بس قدام الناس، يبدأ يراجع نفسه في هذا ويحاول يحل هذه المشكلة من خلال الحلول اللي حطناها في هذه الحلقة، معرفة الله عز وجل، معرفة عقاب الله، معرفة عذاب الله سبحانه وتعالى، هيعلي هذا الجانب في نفسه، جانب الخشية زي ما اتكلمنا عن جانب المحبة وجانب الرجاء هنتكلم عنه طبعا، لكن هنا اتكلمنا عن حلقتين، الأول الخوف المطلق، تحديدا بقى الحلقة دي كانت عن الخشية اللي هي الخوف الممزوج بهذا التعظيم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.